أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على الخير والمحبة والولاية. نلتقي وإياكم في رحاب درس جديد من دروس شرح حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني. الكلام متواصل في مناقشة واستعراض الجواب حول سؤال مركب من نقطتين. النقطة الأولى هي: ما هي النسبة القائمة بين الكلمة في علم المنطق واصطلاح المناطق وبين الفعل في علم النحو واصطلاح النحاة؟ وقد وصلنا إلى أن النسبة هي العموم والخصوص المطلق، هذا طبعا بحسب الواقع اللي موجود، ها، لا بحسب رأينا. عموما بحسب الواقع الموجود الآن، النسبة القائمة بين الكلمة في علم المنطق والفعل في علم النحو هي نسبة العموم والخصوص المطلق. جيد. وقلنا أن الإشكال يأتي من جهتين، أو بالأحرى أن السبب في أن الكلمة أخص من الفعل، الكلمة في المنطق أخص من الفعل في النحو، هو أنه أن ذلك آت من جهتين أو من ناحيتين أو من طريقين. الأول هو الأفعال الناقصة، وقلنا أن السبب هو نقصان تلك الأفعال، وبالتالي تساءلنا تساؤلا، وهو: ما هو مرادكم بالنقصان في هذه الأفعال؟ يعني لماذا أخرجتم هذه الأفعال؟ هي أفعال في علم النحو، خب أنتوا المناطق ليش خرجتوها؟ ليش ما اعترفتوا بها أفعال؟ قالوا لأنه ناقصة. ما هو المراد بالنقصان؟ المراد بالنقصان، هناك النحاة طبعا وغير النحاة يفسرون النقصان بأحد تفسيرين. التفسير الأول هو عدم دلالتها على الحدث، سميت ناقصة لأنها لا تدل على الحدث، وقد بينا فساد هذا الاتجاه وهذا التفسير. نأتي إلى التفسير الثاني، وهو تفسير النقصان بحاجة هذه الأفعال إلى منصوبها في الدلالة على معناها. التفتوا الآن بارك الله فيكم، هذا أيضا مطلب جدا مهم وعميق ودقيق، يعني اللي أتمنى أنه لا يتشاغل الطالب أثناء طرح هذا المطلب بحيث تفوت عليه فقرة من فقراته، لأنه إذا فاتت فقرة من فقراته فات المطلب كله. هذا الاتجاه اللي يفسر النقصان بأنه عبارة عن حاجة كان وأخواتها إلى منصوبها، فهي ناقصة لأنها تحتاج إلى خبرها. قلنا سابقا أن هذا الاتجاه أفسد من الاتجاه الذي فسر النقصان بأنه عدم الدلالة على الحدث. أما كيف نفهم أنه فاسد؟ التفتوا الإخوان، خلي أمهد لهذا الموضوع حتى نوصل إلى إجابة مقنعة واضحة تامة. النحات يقولون أن وجود الكلمة في الجملة إما أن يكون على أنها عمدة في الكلام، في الكلام طبعا، وجود الكلمة في الجملة يعني في الكلام، وجود الكلمة في الكلام في الجمل المركبة، يعني إما لأنها عمدة أو لأنها فضلة. عمدة مثل الفاعل، فضلة مثل المفعول به، مثل المفعول به. وبعبارة أخرى هم هكذا يقولون بأن العمدة ما لا يستغنى عنه في الكلام، مثل المبتدأ والخبر، لا المبتدأ يستغنى عنه في الكلام ولا الخبر يستغنى عنه في الكلام. انتبهوا إلى تسلسل البحث. والفضلة، يقولون الفضلة ما يستغنى عنه في الكلام. فمثلا عندما أقول ضرب زيد عمرا في المدرسة، ضرب زيد عمرا في المدرسة، أقدر أشيل في المدرسة هذه فضلة، ضرب زيد عمرا، تمت الجملة. بل حتى ضرب زيد، لأن الجملة والكلام يتم بالفعل والفاعل فقط، هكذا يدعون. لذلك يتفرع عندهم مطلب كنتيجة لهذا التقسيم، التقسيم إلى عمدة وإلى فضلة، فيقولون بأن المنصوبات جميعا هي فضلات، والمرفوعات جميعا هي عمد. واضح الفكرة إن شاء الله. كل مرفوع في الجملة هو عمدة، وكل منصوب هو فضلة. طبعا التوابع خارجة، ما لنا علاقة بها، ولا التابع ممكن يجي مرفوع، جاء زيد وعمر، عمر مرفوع، هل هو عمدة؟ يقول لا، مو هذا مرادنا، مرادنا بالكلمات، الكلمات الأصلية داخل الجملة، أما التوابع هذه خارجة ما لنا علاقة بها، لأن التوابع حكم التابع حكم المتبوع، ومن هذا حكمه تبعي، تحدث عن الأحكام الأصلية، يعني المرفوع أصلا. فكل مرفوع هذا عمدة، وكل منصوب هذا فضلة. أنا بنظر القاصر، وأيضا لا أنسب ذلك إلى عالم من العلماء أو باحث أو كاتب أو غيره، هذا حتى يحسب علي أنا يعني ويرجع إلي، فإذا يخطأ أحد يخطأ المتكلم فقط. أنا أرى أن تقسيم الكلمة في الجملة، يعني حال كونها في جملة مركبة، تقسيمها إلى عمدة وفضلة، هذا التقسيم باطل فاسد مو صحيح. ودعوى أن كل مرفوع عمدة وكل منصوب فضلة، هذا هم أفسد منه بعد. والذي نراه أن الكلمة حال كونها في الجملة هي على ثلاثة أنحاء لا على نحوي، ليست فقط عمدة وفضلة، وإنما هي على ثلاثة أنحاء. النحو الأول هو الركن، هذا التقسيم إلي أنا أقسم هالشكل. أنا خلال مسيرتي العلمية وتدريسي لعلم النحو هذا وجدته ومتيقن منه ومؤمن به، وانتوا لاحظوا الكلمة حال كونها في جملة، يعني حال تركيبها في جملة، إما أن تكون ركنا وذلك كالمبتدأ والخبر والفعل والفاعل. أخذتم أن أقل ائتلاف الكلام منيا، إما من اسم وفعل مثل جاء زيد، أو من اسمين، هذا المفروض درسته في قطر الندى، هذا أقل ائتلاف. ائتلاف معناه تكوين، تركيب، تقوم. بماذا يتقوم الكلام؟ بأركانه، مثل الآن ماهية الإنسان بماذا تتقوم؟ بأجزائه، بأركانه الحيوانية والناطقية. كذلك الكلام يتركب، يتكون، ماهية الكلام تتألف من جزئين على أقل تقدير، هذان الجزئان إما أن يكونا اسمين مثل زيد قائم مبتدأ خبر، وإما أن يكونا فعلا واسما مثل جاء زيد. هذن أركان، بس ينهدم واحد من أدهن ينتهي الكلام. هذا القسم الأول من أقسام الكلمة حالة تركيبها في الجملة. القسم الثاني هو العمدة، القسم الثاني هو العمدة. والمراد بالعمدة، التفتوا للتفسير اللي أنا أفسر به، المراد بالعمدة كل ما لا يستغنى عنه سواء كان مرفوعا أو كان منصوبا. فعندما أأتي إلى كان وأخواتها أجد أن خبر كان رغم كون منصوب إلا أنه ليس بفضل وإنما هو عمدة، لأن المعنى التركيبي لا يستغنى فيه عن هذا الخبر. لا تستطيع أن تقول كان زيد وتسكت. إذن هذا المنصوب عمدة وليس بفضل أيها النحاة. فدعوى أن كل مرفوع عمدة وكل منصوب فضلة هذه دعوى فاسدة منكم. مثال آخر حتى تتضح عندك الفكرة. الحال من المنصوبات، يقول تبارك وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. مرحا منصوب على الحال، نستطيع أن نستغني عنه الآن في هذه الآية في هذه الجملة؟ ولا تمشي في الأرض، هل فعلا أن هذه صادقة ولا كاذبة؟ طبعا هو هذا إنشاء، لكن هل فعلا الله أمر بذلك؟ هذا من الصدق والكذب من هذا، يعني من نسبته إلى الله، لا من حيث دلالة اللفظ ولا الجملة إنشائية. هاي دعوى أن الله قال ولا تمشي في الأرض صادقة أم كاذبة؟ لا كاذبة، الله لم يقل ذلك، قال ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تستطيع أن تستغني عن هذا المنصوب وتدعي نسبة الكلام إلى الله. هذه الجملة الإنشائية الآن هل يمكن أن تصدر من حكيم ولا تمشي في الأرض؟ لعد وين يمشي الإنسان، يطير؟ ولا تمشي في الأرض تصدر من حكيم؟ لا. إذن يتم بها الإنشاء؟ لا، لأنها تكليف بما لا يطاق ولا يصدر من الحكيم. متى تصدر من الحكيم؟ إذا تمت الجملة بمنصوبها. إذن صار المنصوب الآن مرحا عمدة ولا فضلة؟ نستطيع أن نستغني عنه؟ إذا نستطيع أن نستغني عنه معناه أن الله كلفنا بما لا يطاق، ومعناه أننا كذبنا على الله وقلنا الله يأمرنا بعدم المشي على الأرض، كما أن هذا ليس مرادا للمتكلم، ليس مراد الله عز وجل النهي عن المشي على الأرض، وإنما مراده النهي عن المشي على الأرض في حالة مرح، هذا مراده التام هذا. أوليس الكلام معبر عن الإرادة التصديقية الثانية للمتكلم؟ عن ماذا يكشف الكلام؟ يكشف عن مراد المتكلم، ومراد المتكلم تمام كلامه لا جزء كلامه. تمام كلامه يتم، لاحظوا، يتم بالمنصوب، بقوله مرحا يتم كلام المتكلم. المتكلم أصلا منصب، لاحظوا اهتمامه منصب على المشي لو على المرح. ما الذي نهى عنه الله، المشي أم المرح؟ لا، المرح وأنت متلبس بالمشي. بالمشي طبعا المراد بالمشي هنا المعيشة على الأرض، يعني لا تعيش حياتك الدنيا مرحا، لا تعيش دائما بحالة مرح، لا تمشي متبختر مرح. يعني شلون واحد معجب بنفسه مغتر بنفسه، هذا المراد. إذن مرحا هنا عمدة في الكلام، لأننا نتحدث عن الكلام إخواني أخواتي، الكلام بمعنى ذلك، تلك الألفاظ التي تعبر عن إرادة المتكلم. أوليس المراد من الكلام هو ذلك التعريف الذي التزمتم به أيها النحاة، وهو أنه شنو؟ اللفظ أو المركب التام الذي يحسن السكوت عليه. وأنتم أيضا المناطق تلتزمون بذلك بأنه المركب التام الذي يصح أو يحسن السكوت عليه. السكوت قلنا سكوت المتكلم على أرجح الآراء. طبعا أرجح الآراء عندهم، هم يرجحون أنه السكوت سكوت المتكلم. فالآن مرحا عمدة في كلام المتكلم لو فضله، لا عمدة. وكذلك ضرب زيد عمرا هنا عمدة أم فضله؟ خب ضرب زيد، ضرب من تم التفتوا، تمت الفائدة. الآن الكلام هو المركب التام الذي يحسن السكوت عليه وتتم به الفائدة. تمت الفائدة في ضرب زيد؟ لا لم تتم. إذن كل ما لا تتم به الفائدة، مو لا يتركب منه الكلام، لا ما يتركب منه الكلام ذاك ركن، أما كل ما لا تتم به الفائدة لا يعد كلاما. متى يعد كلاما؟ إذا تمت به الفائدة. و اللي تتم به الفائدة يصير عمدة بالكلام لو فضله، لا عمدة. إذن خبر كان اللي هو منصوب هذا مو فضله أيها النحاة، وإنما عمدة. المفعول به عمدة في الكلام لأنه لا تتم الفائدة إلا بذلك. الحال عمدة. طبعا في بعض المركبات يكون عمدة، وإلا جاء زيد راكضا أستطيع أن أقول جاء زيد والسلام. أما في مثل ولا تمشي في الأرض مرحا، لا مرحا ما أقدر أستغنى عنها، مو مثل راكضا. لذلك نستطيع أن نقول هكذا، نصوغ هذا الموضوع بصياغة علمية، نقول الركن ما لا يتركب الكلام إلا مع وجوده. لا تتم ماهية الكلام، ماهية الكلام ها، طبيعة الكلام، جنس الكلام لا يتم إلا به. ماكو كلام تقول إلا إذا يصير عندي اسم مع اسم، يعني مبتدأ مع خبر، زيد قائم هذا كلام، أو فعل مع اسم مثل جاء زيد هذا كلام. جيد، هذا كلام، هذا الركن. والعمدة، العمدة كل ما لا يستغنى عنه ولا يحسن السكوت بدونه ولا تتم الفائدة بدونه. الآن نجي للمقاصد، مقاصد المتكلم هل تمت؟ هل حسن السكوت من المتكلم؟ لأنه احنا عرفنا الكلام هالشكل، الكلام المركب التام الذي يحسن السكوت عليه وتتم به الفائدة. الآن لا تمشي في الأرض لا تتم به الفائدة، لأنه على خلاف مراد المتكلم أصلا. المتكلم لم ينهى عن المشي في الأرض، وإنما نهى عن المرح، حال التلبس بالمشي والعيش على الأرض. منهيه الحقيقي هو المرح، وإن كانت لا متسلطة على تمشي. المنهي عنه حقيقة هو المرح لو المشي. إذن هذا أقدر أستغنى عنه؟ لا ما أستطيع أن أستغنى عنه. إذن العمدة نعرفه هكذا، كل ما لا يستغنى عنه في الكلام ولا تتم الفائدة إلا به ولا يحسن السكوت إلا معه. وهو يشمل مرفوعات ومنصوبات، لا كما قلتم أيها النحاة بأنه شنو العمدة هو المرفوعات فقط. الآن جبت مثال للمفعول به ضرب زيد عمرا، جبت مثال للحال وهو منصوب، أو جبت مثال خبر كان زيد قائما، دشيل قائما كان زيد، يلا شنو معناها؟ معناها التركيب. هذا أتحدث عن الجملة كمركب، عن معنى كان إلى هنا سيجو يعني، إن شاء الله سيجو يعني، أبين لك الخلط وين جاي يصير حتى في كلام المحش. بقي لدينا الفضلة. الفضلة كل ما يستغنى عنه خلاص. سواء كان مرفوع مثل التوابع، سواء التوابع المرفوعة، سواء كان منصوب مثل الحال في قولنا جاء زيد. جاء زيد راكضا، أقدر أشير راكضا، وجاء زيد كلام تتم به فائدة ويحسن السكوت عليه وإلى آخر. إذن إخوان، تحصل مما تقدم أن الكلمة حال وجودها في الجملة وتركيب الكلام منها إما أن تكون ركنا بحيث لا يبنى الكلام إلا بها وبوجودها، ولا تحصل وتتحقق ماهية الكلام إلا بوجودها، أو تكون عمدة بأن لا تتم الفائدة ولا يحسن السكوت إلا بوجودها، أو تكون فضلة، يعني وجودها وعدمه واحد، وجودها وعدمه واحد، مثل ضرب زيد عمرا في المدرسة أمام الأمير يوم الجمعة، هاي يوم الجمعة أمام الأمير في المدرسة، كل أن تقدر تحذفهن، كل أن تقدر تحذفهن، وإن كان إلهن معاني ويزيدا في بيان المعنى، لكن لا يتوقف عليهن حسن السكوت وإفادة المعنى، وإنما إيضاحات زائدة. إذا اتضح هذا إخواني، تعالوا إلى المشكلة والطامة الكبرى اللي وقعنا فيها. هم شنو قالوا؟ قالوا أن النقصان، هذا التفسير الثاني، تفسير النقصان، قالوا معنى كون هذه الأفعال ناقصة هي حاجتها إلى منصوبها، حاجتها إلى منصوبها. الآن السؤال اللي يطرح نفسه، والتفتوا لي إلى عبارة المحشي، قال قوله وهو إن استقل، أي في الدلالة على معناه بأن لا يحتاج فيها، يعني في الدلالة على معناه، إلى ضم ضميمة. الآن انتبهوا إلى هذا المطلب، مهم كلش، بعد ما انتهينا الآن من معرفة أن الكلمة حالة كونها في الكلام، لا لوحدها، ها، حالة كونها في الكلام شبيها، إما ركن، إما عمدة، إما فضلة. السؤال اللي يطرح نفسه، الدلالة على المعنى إلى كم قسم تنقسم؟ هو مو قال وهو إن استقل، أي في الدلالة على معناه بأن لا يحتاج إلى ضم ضميمة؟ سؤال، هاي قوله في الدلالة على معناه، هي الدلالة على المعنى إلى كم قسم تنقسم؟ إلى قسمين. انتبهوا للبحث، مهم ترى، كل شوية أنبه على الانتباه، لأن أنا أشوف البحث مهم، بس تفلت من عنده فقرة يفلت تمام البحث. وصلنا إلى هنا، بعد ما قسمنا الكلمة حال، ها، حال وجودها في الكلام، يعني في الجملة، إما ركن، إما عمدة، إما فضلة. الآن نأتي، الدلالة على المعنى إلى كم قسم تنقسم؟ تنقسم إلى قسمين. القسم الأول، الدلالة على المعنى التركيبي. القسم الثاني، الدلالة على المعنى الأفرادي. شنو المراد بالدلالة على المعنى التركيبي؟ شنو المراد بالدلالة على المعنى الاستثنائي؟ المراد بالدلالة على المعنى التركيبي هو أن الكلمة حال وجودها في الجملة، لا لوحدها، حال وجودها في الجملة، لا تدل على المعنى المراد بالجملة كلها إلا بمعية كلمات أخرى. أضرب مثال، زيد كمفرد يدل على هذا الشخص الموجود في الخارج، لكن زيد كمبتدأ في الجملة لا يدل على شيء إلا مع الخبر. لذلك إذا قال لك واحد إن زيدا، تقول إيه شنو إن زيدا؟ ليش قلت شنو؟ زيدا مو اسم، تقول يابا أنا أتحدث عن زيد حال وجوده في الجملة، لا حالة كونه لفظا مفردا.
إذن الدلالة على المعنى التركيبي اللي هو الجملة اللي هو الكلام هي دلالة الكلمة حالة كونها جزءا، ها لا بما هي هي، لا لا، حالة كونها جزءا من الكلام، هذه الدلالة دلالة الكلمة على تمام المعنى المركب لا تتم إلا بضميمة أجزاء أخرى إليها، فأضم إلى المبتدأ الخبر، وأضم إلى الفعل الفاعل، وأضم إلى كان شنو منصوبها، منصوبها. فإذا مرادكم التفتوا، طبعا بالمناسبة هذا الآن عدم دلالة الكلمة على المعنى التركيبي هذا مختص بالأسماء، مختص بالأفعال، مختص لا كلهن مشمولات. الفعل عند تركيبه في الكلام لا يدل على معنى ما لم يشفع بفاعل وإلى آخره، والاسم حالة وجوده في الكلام ما لم ينضم إليه شيء آخر لا يدل على معنى، والحرف حالة وجوده في الكلام ما لم ينضم إليه شيء آخر لا يدل على معنى. إذن الدلالة على المعنى التركيبي يشترك فيها الفعل، الفعل مطلقا أي فعل، ضرب، جاء، كان، قام، قعد، معرف منه، ظل، بات، أصبح، أمسى، كل الأفعال، الفعل والاسم والحرف كلها لا تدل على المعنى التركيبي إلا بعد ضم ضميمة لها. سؤال، مرادكم من تقولون كان سميت ناقصة لأنها تحتاج إلى خبرها، تحتاج إلى خبرها وين في دلالتها على المعنى التركيبي؟ مولانا دلالتها على المعنى التركيبي تصيرها مركبا لا مفردا، وبحثنا في المفرد، كان إذا دخلت بجملة صار مركب، هذا كلام صار، يعني صار مثلا مركب إما خبري وإما إنشائي، كان زيد قائما هذا مركب خبري، تفتقر فيه كان إلى شنو؟ إلى خبرها في الدلالة على المعنى المراد بهذا المركب على المعنى التركيبي. وإحنا كلامنا الآن نبحث في تقسيمات المفرد لو في تقسيمات المركب، إحنا نبحث في تقسيمات المفرد، شنو جاب الدلالة على المعنى التركيبي بالنص؟ هي متى تحتاج كان إلى خبرها؟ عندما تتركب في جملة، يعني عندما تصبح دلالتها على المعنى دلالة تركيبية. خب إحنا نبحث الآن عن كان حال تركبها في الجملة لو عن كان بما هي هي، يعني في دلالتها على المعنى الأفرادي. وإحنا قلنا عندنا الدلالة على المعنى إما دلالة على المعنى التركيبي وهو كون الكلمة في ضمن جملة، يعني الكلمة جاي تتركب في جملة، ومرة نبحث عن الكلمة في دلالتها على معناها الأفرادي، يعني الكلمة بما هي هي من دون أن تتركب في جملة، إلها معنى ولا ما إلها معنى؟ فاحتياج كان إلى خبرها إنما يكون عندما تدخل كان في جملة، أي عندما نريد من كان أن تدل على معناها التركيبي لا على معناها الأفرادي. فأنتم عندما تقولون سميت هذه الأفعال أفعالا ناقصة لأنها تحتاج إلى خبرها في الدلالة على معناها، هذا خطأ منكم، لأنكم إن أردتم بمعناها معناها التركيبي فهذه خارجة عن محل الكلام وأجنبية، لأن المعنى التركيبي معناه أن كان داخل في مركب، والمركب إما خبر أو إنشاء، ونحن كلامنا عن المفرد لا عن المركب، لذلك هاي طلعوها احتياجها إلى خبرها عندما تكون كان مركبة في جملة، عندما يراد من كان أن تدل على معناها التركيبي لا على معناها الأفرادي. وإن قلتم بأنها سميت ناقصة لأن كان تحتاج إلى خبرها في دلالتها على معناها الأفرادي، أي على دلالتها على معناها بما هي هي لا بما هي مركبة في جملة، قلنا هذا باطل، وقد تبين جوابه عندما رددنا التفسير الأول للنقصان. قلنا هناك أن كان لها معنى تدل عليه وهو حدث الكون، أي حدث الحصول، أي حدث التحقق، أي حدث الوجود. وفيه في هذا النوع من الدلالة، الدلالة على المعنى الأفرادي، لا تحتاج كان إلى منصوبها، لأننا ننظر إلى كان مجردة عن مرفوعها ومنصوبها، ننظر إلى كان بما هي هي، فبالتالي وين حاجتها إلى ضميمة، إلى ضم ضميمة في المعنى التركيبي؟ هذه خارج عن الكلام، لا نتحدث عن كان حال وجودها في جملة، هذا مركب، ونحن نتحدث عن المفرد لا عن المركب. في معناها الأفرادي بينا أن كان لها معنى أفرادي تدل عليه، كان بما هي هي تدل على حدث، على تجدد الحدث، على استمرار الحدث، على تدل على الحدث. ما أعرف يتضح عندكم الفساد ولا ما يتضح؟ خلي أفهرس البحث بهاي الدقائق المتبقية حتى نعرف وين وصلنا. أيها المناطق، لماذا أخرجتم كان وأخواتها عن الكلمة؟ النحاة يعدونها أفعالا، أنتم تقولون هذه ليست أفعال، ليست كلمات. لماذا؟ قالوا لأنها ناقصة. شنو معنى النقصان؟ قالوا النقصان هذا المشتهر عند العلماء، عند النحاة وغيرهم. اجينا الى النحاة الى العلماء، شنو النقصان عندكم؟ قالوا واحد من اثنين، احنا مختلفين، بعضنا يقول النقصان هو عدم دلالتها على الحدث، قلنا هذا باطل كما بيناه. فريق اخر قالوا لا، مو عدم دلالتها على الحدث، عيني لا، هي تدل على الحدث ولكنها ناقصة بمعنى مفتقرة إلى منصوبها، أو خلينا نقول هيك قالوا، قالوا إحنا مرادنا من النقصان افتقارها إلى منصوبها، فهي لا تدل على المعنى إلا بعد مجيء منصوبها. قلنا ما هو مراد هذا؟ أنا أقترح هالشكل، هم قالوا لا تدل على معناها إلا بمنصوبها، يعني يريدون معناها الأفرادي. التفتوا، قلنا هكذا، لنفترض أنهم قالوا هكذا، كان لا تدل على المعنى إلا بعد مجيء منصوبها، نقول ما هو مرادكم من المعنى؟ إن كان مرادكم من المعنى المعنى التركيبي، الدلالة على المعنى التركيبي، خو كان تخرج عن الكلام هنا، بل كل هذا المطلب يخرج عن موضوعنا، لأننا نتحدث عن دلالة الكلمة على معناها الأفرادي لا على معناها التركيبي، فإن دلالتها على المعنى التركيبي تصيرها مركبا، ونحن نتحدث في المفرد، فالمركب مباين للمفرد، يعني أجنبي عن بحثنا، وهذا لا تختلف فيه كان عن بقية الكلمات حتى عن الأفعال التامة، ضرب، جاء، ضرب أيضا عندما تركبه في كلام لا يدل على معنى ما لم تضع له فاعل ومفعول، والاسم أيضا قائم، قائم شنو؟ خبر. خب وين مبتدأ؟ إذا قلت قائم الآن الناس تفهم علي شيء، إلا تقول زيد قائم، إذن الخبر أيضا لا يدل على معنى. فهاي المعاني التركيبية خارجة عن موضوعنا. وإن كان مرادكم أن كان لا تدل على معناها الأفرادي إلا بضم ضميمتين، هذا غير تام، فقد تقدم جوابه عند رد التفسير الأول للنقصان بأنه عدم الدلالة على الحدث، هنا قلنا لا، كانت تدل على الحدث، تدل على الحدث، والحدث المستقل، حدث الوجود، حدث التحقق، حدث الحصول. عندما تقول كان زيد قائما يعني حصل زيد وحدث زيد وتجدد الحدوث لزيد وكان في حدوثه هذا قائما، لا أن كان لا معنى لها. التفتوا إخواني أخواتي بارك الله، لو لم يكن لها معنى لما وضعت أصلا. هو الوضع شنو إخوان؟ الوضع أن التفتوا، الوضع أن الواضع يلاحظ المعنى فيضع له لفظا. على كلامكم هذا إذا قلت أن كان ما إلها معنى، يعني أنتم تريدون أن تقولوا أن الواضع لم يضع لفظ كان لمعنى، وإنما وضع جملة تركيبية، يعني وضع الهيئات التركيبية. ومعلوم أن وضع الهيئات التركيبية فرع وضع الهيئات الأفرادية. أول ما يضع الهيئات الأفرادية، انتبهوا للمبحث كلش دقيق، مو أخذت أصول، أخذت كفاية، أخذت وضع الهيئات التركيبية متأخر رتبة عن وضع الهيئات الأفرادية. أول ما يضع مفردات بعد ذلك يجي يركب هيئات من هاي المفردات، هذا واحد. ثانيا، الواضع لم يضع الجمل التركيبية بأفرادها، يعني مو وضع ضرب زيد عمرا، ضرب عمرا بكرا، ضرب محمد عليا، ضرب فلان، لا ما وضع هيك، وإنما وضع قالب هيئات، ما أجل المفردات. الآن إخواني، الآن دارسين صرف، الصرف شو يسوي لميزان صرفي؟ يوزنون عليه الكلمات، أفعال، أسماء، يوزنوها عليه. كذلك الواضع خلانا ميزان، يقول إذا تريد جملة فعلية لفعل متعدي لازم تجيب فعل متعدي وفاعل ومفعول، وإلا ما قال ضرب زيد عمرا، ما لفظها أصلا الواضع، وإنما وضع لها هيئة تقدم الفعل، تؤخر الفاعل، وتؤخر المفعول على الفاعل، هذه الهيئة تفيد كذا. أما إذا قدمت المفعول على الفعل مثل إياك نعبد، هذه تفيدك الحصر، هيك يقول، ينطينا قواعد، قدم المفعول على الفعل وفاعله يفيد كذلك الحصر. يا بمثال يقول أنت روح سوي أمثلة، أنا ما لي شغل بالأمثلة، أنا واضع، أنا أعطيك قواعد، أعطيك هيئات، قوالب أنت صب عليها. فالواضع لم يضع كان في جملة تركيبية، وإنما وضع قالبا لكان. ما دام وضع قالب لكان وأخواتها، معناه وضع كان لمعنى، ووضع اسمها لمعنى، ووضع خبرها لمعنى، وقال إن أردتم تركيب جملة من كان وأخواتها ركبوها بهذه الكيفية. يستحيل أن يكون وضع هيئة تركيبية بنفسه، لأن مفردات العربية لا حد لها ولا حصر، وهي متجددة، يومية تطلع عندنا مفردة جديدة باللغة العربية. فالواضع لم يضع كل هاي الهيئات التركيبة، وإنما وضع قوالب. إذن إخواني، إشكالية أن كان لا دلالة لها على المعنى، أولا رددناها بجواب حلي، وهو أنه لها معنى وهو الحدوث، وثانيا رددناها بجواب سمي نقضي، وهو كيف يمكن للواضع أن يضع لفظا من دون أن يتصور معناه. هو وضع لفظ كان وأصبح وأمثاله، ما وضعهن. من وضعهن تصور لهن معناه ولا ما تصور لهن؟ غمض ويجي كتب كان، لابد أنه تصور معناه. زين، يجي واحد يشكل علينا يقول بلي هو تصور المعنى معنى تركيبيا. أقول لا 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 لا, لا تقل هكذا، لأن الواضع لم يضع الهيئات التركيبية بأفرادها، وإنما وضع الهيئات التركيبية بطبيعتها ونوعها، طبيعة الهيئة التركيبية لا أفراد. يعني مثلا ضرب زيد عمرا، قتل بكر زيدا، هذه مو فعل وفاعل ومفعول، خلي نسوي مليون جملة فعل وفاعل ومفعول. زين، هذن كلهن وضعهن الواضع؟ لا، الواضع وضع لهن قالب، وإحنا أسسنا ذن المليون على هذا القالب. إيش قال؟ قال فعل فاعل مفعول. هذه تفيدكم جملة فعلية فعلها متعد إلى مفعوله بنفسه، خلاص في أمان الله. إحنا إجينا صغنا هذن المليون، فالواضع ما وضع كان في جملة تركيبية. وحتى لو وضعها في جملة تركيبية، التفتوا إخوان، حتى لو كان الواضع أسس كان وأخواتها كجمل تركيبية، أيضا لابد لكل حرف، شوفوا لكل حرف، يعني لكل كلمة في الجملة أن يكون لها معنى. لابد أن يكون لها معنى. نعم، يبقى عندنا مطلب، هذا أيضا مبحوث في علم الأصول، أنه قد يكون الواضع تعامل مع كان وأخواتها كما تعامل مع الحروف، وهو أنه نظر إلى معناها بالنظر الآلي لا بالنظر الاستقلالي. حينئذ شو تقول شيخنا بعد؟ ما عندك حجة؟ أقول لا، الحروف بالإجماع، لاحظوا، بالإجماع بالإجماع معناها معنى موجود في غيرها، ونحن متيقنون أن الواضع وضعها بالنظر الآلي لا بالنظر الاستقلالي، وضعها على نحو المعنى الحرفي لا على نحو المعنى الاسمي. أما كان وأخواتها، كان وأخواتها إخواني أخواتي، نحن نلحظ لها معنى بنفسها، وذكرناه وقلنا أنه الحدوث، التجدد، الحصول، التحقق، الحدث. فإذا كنا نلحظ لها معنى مستقلا، كيف نغض الطرف ونغمص البصر عن هذا المعنى وندعي أنها مثل الحروف؟ نحن نجد لها معنى، أما كلمة في، من، على، إلى، لا نستطيع أن نفهم لها معنى إلا عندما نضعها في جملة. أما كان في حال كونها مفردة، نحن نفهم لها معنى. فإذا كان هالشكل، لا نستطيع أن نقفز بكان إلى خانة الحروف وندعي أنها من الأدوات كما فعل المناطقة. هذا نظر القاصر، مصيب مخطئ أنا مقتنع به تماما، إلا أن يأتي من يثبت لي عكس ذلك تماما. إذن إخوان، الجهة الأولى التي بسببها صارت النسبة بين الكلمة المنطقية والفعل النحوي هي نسبة العموم والمطلق، هي العموم والخصوص المطلق. السبب الأول أو الموجب الأول هو الأفعال الناقصة، وقد تبين من خلال هذا البيان الذي أراه ليس بالمستوى المطلوب ولكنه يفي بالغرض الآن، تبين أن الأفعال الناقصة إن كان مرادكم بالنقصان هو عدم دلالتها على الحدث فهذا فاسد. وإن كان مرادكم احتياجها إلى منصوبها فكان إنما تحتاج إلى منصوبها حال تركبها في جملة، ونحن إذا ركبت في جملة صارت كلام، يعني صارت مركب، وإحنا كلامنا عن المفرد لا عن المركب. فإذا قلت هي مفرد لا تدل على معناها حال حال الأفعال حال حال الحروف، قلنا هذا مردود بالرد على التفسير الأول للنقصان، حينما فسروا النقصان بأنه عدم الدلالة على الحدث وبينا أنها تدل على الحدث، فبالتالي لا يمكن أن ندعي أن كان مثل الحروف لا تدل على معنى بنفسها وإنما بغيرها. أرجو أن يكون هذا واضح. تبقى الجهة الثانية التي من أجلها كان الفعل أو الكلمة المنطقية أخص من الفعل النحوي، هذه بيانها يأتي في درس لاحق إن شاء الله سبحانه وتعالى. الآن نكتفي بهذا المقدار، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.